انتم تسمعوا في 90 دقيقة.
مرحبا بكم ناس الكل، شكرا لكم على المتابعة. هذه في 90 دقيقة بسام. أهلا وسهلا عزوز، مرحبا.
إن
شاء الله تكونوا بألف خير. أكيد جدا أنه باش نتوجهوا إلى مقر نقابة الصحفيين، وين موجود الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، الصحفي اللي جاء لتونس في إطار التواصل مع الصحفيين وفي إطار برنامج الجزيرة، السفراء الجزيرة. الجزيرة هي قناة الجزيرة طبعا، مش الجزيرة هي الليل معناها، قناة الجزيرة اللي هو صحفي فيها. والدحدوح اللي هو أصبح رمز، رمز للصبر، رمز للتفاني، رمز للخدمة الميدان في ظل ما يحدث في الأوضاع وفقد عديد من الأفراد متاع عائلته. بعد باش نحكيه على آخر مستجدات في قضية مراد الزغيدي وبرهان بسايس، فما قضايا جدد، شبهات جديدة تنتحط فيها. وضيفنا بداية الماضي ساعة أستاذ القانون أمين محفوظ. الأستاذ أمين محفوظ باش يكون بحضرنا في 90 دقيقة، عنده جديدة مظهرش في الإعلام. خلينا نحكيه شوية على الوضع الدستوري والقانوني والشأن العام في البلاد. مرحبا بكم كل هذه في 90 دقيقة.
انتم تسمعوا في 90 دقيقة مع خلود.
هذا قدر الصحفي الفلسطيني، والأرض دائما هي صاحبة الموقف. هذا اللي قاله الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح قبيلة شوية في نقابة الصحفيين، وين كان موجود في زيارة. عنا فيديو نورمالمون باش نشوفوها توا توت سويت مع بعضنا زميلتنا إيمان الطيب في المواكبة. قولوا لي جاهزة ولا لا؟ وائل الدحدوح إيمان، أي تفضل بالصوت. نتواصلوا مع
المباشر
مع فريق البث الفيديو. وائل الدحدوح صوت وصورة من نقابة الصحفيين.
إلى مثواهم الأخير، كان لزاما أن نعوم أمام المايك وأمام عدسات الكاميرا حتى نرسل رسالة إلى كل المتلقين الذين تابعونا خلال أيام الحرب وثوانيها ودقائقها وساعاتها، بأننا ما زلنا بخير، وأن هذا الصوت سيبقى مستمرا ومرتفعا، وأن هذه الصورة سوف تستمر، وأن هذه المعلومات والمتابعة التي كنتم تتابعونها سوف تبقى وبنفس المهنية. وأنا أعتقد إنه هذه المهنية ربما لا تقل أهمية عن العودة إلى العمل. العودة إلى العمل أحيانا لا تكفي، هو تحدي وتحدي مهم، لكن أن تعود بأعلى درجات المهنية هذا هو التحدي الأكبر، وهذه هي الرسالة الأكبر، وهذا هو الرد الأقوى على من أراد أن يفرض علينا هذا التحدي. وكان هذا الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى أنه ثبتنا وقوانا وقدرنا على العودة إلى أعمالنا بنفس المهنية وبنفس الركوز، بنفس الشفافية وبنفس الموضوعية، لأننا هنا نريد أن نؤكد على ربما مفهوم آخر يجب أن يكون واضحا لكل الناس. القضية العادلة لا تحتاج إلى صحفي يمكن أن يحرف ويزيف ويضخم ويهول وما شابه ذلك أبدا، هي تحتاج إلى مجرد صحفي يلتصق أكثر ما يلتصق بقواعد المهنية. لأنه أنت في بلد محتل، الاحتلال يريد أن يمارس جرائم بحق الناس، وأنت كصحفي موجود، فقط مطلوب منك أن تسلط الضوء على هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وهذا كافي، وهذا ما كنا نحاول دائما أن نقوم به بكل شفافية وبكل مهنية. لكن دائما الجاني لا يريد أحدا يراه، يريد أن ينفذ الجريمة دون أن يراه أحد.
هذا كان الصحفي وائل الدحدوح، هو حاليا في نقابة الصحفيين وتقدم بالكلمة هذه اللي كنتوا تسمعوا فيها. الحقيقة اكتفى بثلاثة أسئلة فقط، ما جاوبش على كل الأسئلة. وائل الدحدوح في تونس، الوصول متاعه في المطار صارت مواكبة كبيرة، وأيضا صار نقاش حول دور الصحفي والاعتراف بالصحفي. وائل الدحدوح هو يخدم في قناة الجزيرة، قناة الجزيرة اللي برشا ناس، خلينا نقول الحقيقة، برشا ناس غيرت النظرة متاعها أو موقفها من قناة الجزيرة خلال الحرب على غزة هذية اللي مازالت صايرة، وبربي ما دمنا نحكي وخلي نعطي تحين لأنه الحرب على غزة خلال 24 ساعة الماضية صارت 5 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة، وصل المستشفيات 46 شهيد و110 إصابات، هذية خلال 24 ساعة الماضية فقط. الحرب متواصلة يا جماعة، حرب
الإرهاب متواصل،
الإرهاب متواصل وال
والعالم
والجريمة هذه متواصلة. وهذا طبعا نذكره اللي صار في رفح، الأحداث قاعدة تتسارع. نرجع إلى موضوع وائل الدحدوح بسام، هل صار نقاش داخل الأوساط الصحفية وحتى بعض الناس المهتمة بشأن العام؟
الرجل وائل دحدوح معناها ربما قد ما نحكيو عليه ما نكافئوش او ما نعطيوش القيمه نتاعو، اما الانسان هذايا انا نعتبره ايقونه في قطاع الاعلام، رمز من رموز الدفاع عن البشريه ورمز من رموز الحقيقه. الرجل هذا انا نعتبره بوصله في قطاع الاعلام، لانه تشوف انسان استشهدت عائلته كامله ومازال يواصل في العمل نتاعه وهو مصاب، هذا يدل على انه الصحافه هي يعني منبع من منابع الدفاع عن حقوق الانسان. هذاك علاش راهو ديما ندافع على حريه الصحافه، والأنظمة الديمقراطية هي الأنظمة التي تحترم الصحافة وتدافع عن الصحافة. زيارته هذه نعتبرها مهمة برشا في وقت مهم برشا، لأنه أول شيء الصحفيين التوانسة سيستفيدون من زيارة هذه من خلال المواكبة. لكن اليوم حكي على كلمة وكنا نسمع فيها، قال لك القضية العادلة لا تحتاج إلى صحفي يزيف ويحرف. هذا يراه ما يحكيش كان على غزة، يحكي على دور الصحافي بصفة عام.
ونرجع لدور الصحافي بعد الفاصل، وكيف كيف باش نشوفوا استقبال رئيس الجمهورية للصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح. وقف وائل الدحدوح كنا نسمع فيه مباشرة نقابة الصحفيين، وقال حاجة أخرى زادة بس
قلت لك هو يعني من أبرز اللي شدني في كلامه، قال لك القضية العادلة لا تحتاج إلى صحفي يزيف ويحرف، لأنه يحكي على دور الصحفي في نقل الواقع. اليوم هو للدحدوح شنو صوت الغزاويين، علاش احنا نحبوه؟ لانه نقل الصورة كما هي، لانه ما حاولش انه يغير الصورة او يزينها او يلونها، وهذا هو دور الصحفي وهذا المهم. انا اليوم في المجال هذا حب نحكي رو حرية الصحافة ما لازمناش نكيفوها وفق اهوائنا. تسكر مكتب الجزيرة وتستقبل وائل الدحدوح، شنو معناه؟ شنو تقصد تسكر مكتب الجزيرة وتعايت الوائل الصحفي اللي هو وائل الدحدوح اللي هو صحفي في قناة الجزيرة؟ هنا فما تناقض، هنا فما تكييف لحرية الصحافة. يعني حرية الصحافة نشوفوها كيف أهوائنا، إذا وائل الدحدوح نتفق معاه لأنه فلسطين لأنه صوت الغزاويين فنستقبلوه، أما إذا الجزيرة انتقدت ونقلت بعض الحاجات صحيح عنا تحفظات على بعض ربما ما يتم تمريره في بعض القنوات الأجنبية، لأنه أي قناة عندها خط تحريري، والخط التحريري متاع المؤسسات اللي تابع دول يمثل للسياسة الخارجية للدول هذيك. أما راهو حرية الصحافة والمبادئ لا تتجزأ، إما أن تحترم حرية الصحافة ككل وتحترم الصحفيين، أو أنك ضد حرية الصحافة. اليوم مش به التناقض هذا في احترام المبادئ. زيارة وائل دحدوح لتونس لازمها تكون رسالة للعالم أنه تونس تحترم الصحفيين وتحترم حرية الصحافة، واحترام حرية الصحافة يزم يكون قولا وفعلا.
هل في استقبال رئيس الجمهورية لوائل الدحدوح نوع من الرسالة بأنه اليوم رئيس الجمهورية مؤمن بمهنة الصحفي ومؤمن بهذه المصاعب اللي تعرض لها وائل الدحدوح اليوم؟ هل وقع تكريمه في تونس كصحفي أو كرمز أو وشخصية برزت خلال الحرب على غزة؟ عبد العزيز نذكره أنه السيد راهو في تونس جاي في برنامج سفراء الجزيرة.
تعاون مع لبسي مع الصحافة.
مع هذه الكل ما عنده حتى علاقة بموضوع قناة الجزيرة وأنه صحفي في الجزيرة. هو أولا تم استقباله من قبل رئيس الجمهورية على أساس هو رمز من رموز غزة ومن رموز المقاومة، باعتبار أنه هذا الصحفي المرابط في غزة وفي فلسطين وعمله لم يكن يوما خارج هذه المنطقة، كما شيرين أبو عاقل الله يرحمها، كما العديد من الأسماء الأخرى اللي هي أسماء كبيرة، ما تميز به لربما وائل الدحدوح هو ذلك العمل البطولي الذي قام به، وهو أن يرجع للمصدح ويقدم ويكمل العمل متاعه بعد أن قام بدفن أقرب الناس ليه أولاده، وكانت صورة معبرة جدا عطى بها وائل الدحدوح درس إلى العالم الكل وإلى الصحافة وإلى كل الإنسانية. يعني وائل الدحدوح هو الإنسان قبل كل شيء، هو الرمز الذي يمثل اليوم هذه القضية العادلة، وهناك رموز أخرين وبرشة رموز
والعديد من الأسماء،
وهو مراسل قناة الجزيرة اللي
تم إغلاق مكتبها في تونس.
هذه كلمة هذا المبادئ
عدم انسجام،
وعدم
انسجام، فما عدم انسجام،
فما حتى عدم انسجام. قناة الجزيرة هي قناة حكومية، سمعني، هي قناة تابعة إلى دولة قطر وتقوم بأدوار معينة، وهذا من حق دولة قطر، ولا تقارنها بأي قناة أخرى يعيش خويا، وهذا معمول به في كل أنحاء العالم. عندها أجندات
تتفرج فيها كعدي وغزة، تتفرج فيها كعدي وغزة، أما كيجيبوا على تونس تبدل هكا ولا
تاخذ الكوموند
وتبدل، يعني حرية الصحافة كيف اليوم
رأينا من تكييف القانونه. عندما تقوم قناة ببث فتنة، بتقديم معلومات مغلوطة، بخدمة أجندات معينة لأطراف سياسية موالية لها في إطار أجندة إقليمية ولا أجندة دولية معينة، هذا يعتبر مس من الأمن القومي ويجب أن تقف عند حدها، وهذا ما قامت به تونس.
لا لا لحظة لحظة،
أنا أنت اليوم تحرم على إغلاق قناة الجزيرة.
مسكر هو مسكر هو خير الحضرة لي هو مغلق بطبيعة.
أنا
أعطيك في وجهة النظر نتاعي، وأنه اليوم أجبيه يخدم في بلاصة أخرى،
لا 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 لا
ايه انا توا ما فهمتش علاش هزيت انا ما عنده حتى علاقه بعضه، كل حاجه في بلاصتها. وقناه الجزيره عندما تدافع على القضيه الفلسطينيه وما قامت به في القضية الفلسطينية وفي تقديم الحقائق وفي المراسلين وفي تقديم الحقيقة للتوانسة وفي تعارية ما يقوم به الكيان الصهيوني، احنا نقول له شكرا لك ويعطيك الصحة، ولو هو زاد كيف كيف راهو داخل في إطار عملية كبرى وفي إطار أجندة معينة، أما لكن وفي المقابل تعرف ايش قاعد
يصير. هذا لا يمنع ذلك
يا حيد. انا بالنسبة لي ما فماش
رد
واسمعني عايش خويا.
يلا نختم التشويه والمغالطة نتاع القنوات الأجنبية، ما تردش عليه بإغلاق مكتبهم، اعمل سياسة اتصالية واضحة. قبل كنت عندك وكالة الاتصال الخارجي
صحيح، انا مع الغلق، انت مع انه
كانت تبندر صحيح، كانت تبندر وتعطي في صورة مغلوطة. اليوم اعمل انت سياسة اتصالية خارجية واضحة، ما تسكرش القنوات، بل بالعكس اعمل تقارير مضادة لتلك التقارير اللي تعدي فيها القنوات الاجنبية. راو اغلاق مكتب قناة راو هذا يعني اكبر دليل على قمح حرية الصحافة. سمحني خليني نكمل
بسيم. دونك بالنسبة ليك اليوم ان يقع استقبال الدحدوح في تونس من قبل ليبسي في حركة أكاديمية مهنية للصحفيين دايوغ معهد الصحافة وعلوم الأخبار في الندوة اللي قدمها الدحدوح قبلت كان أبناء المعهد والصحفيين
زيارته شوف خلود،
لكن الرمزية السياسية للموضوع لهنا واستقبال رئيس الجمهورية
زيارة وائل الدحدوح فرصة لتونس أنها تعرف أهمية الصحفي. كي نحكي على الصحفي مش الصحفي ربما بعض الأشباه الصحفيين وبعض أشباه العلم، أهمية الصحفي في الدولة وفي بناء الديمقراطية وفي إيصال الحقيقة. وقت تحكي على وائل الدحدوح تحكي على صوت الغزاويين، هذا راهو إنسان يمثل كل الغزاويين وهو اللي ينقل في الواقع. نفس الشيء راهو الصحفي التونسي نحكي على الصحفي اللي يلعب في دوره وفق هو اللي ينقل في الصورة دون تحريف ودون تزييف.
واضح يا عبد العزيز نختمه.
اي مش نختمه، مش أقول لك اللي راهو المقاومة واللي قام بطوفان الأقصى راهو حركة حماس، وراهي حركة حماس حركة إخوانية، واللي احنا اليوم واغلبنا والبلاتوات والناس كلها تدعم حركة حماس، بالرغم اللي هي حركة اخوانية ومعروفين انا ضد الاخوان ولا ذاك ضد الاخوان والعديد من الاسماء ضد الاخوان، اما لكن قلنا لهم يا حماس احنا مدعمينكم ويعطيكم الصحة وشابو با، واللي عملتوه هذاك اللي يزمو يصير. حتى هذه زادة فيها سكيزوفرينيا.
يلا جهان بحذينا باش ناخذوا نقطة من الكيس، شنو اللي فما يا جهان؟ اهلا وسهلا.
اليرت انفو ترافيك.
طريقة أنه بسبب حفلة طيحة أمبان على مستوى الروتيكس في اتجاه المطار سببت في تعطيل كبير الحركة المرورة، ننصح مستعملي الطريقة يبعدوا ويردوا بالهم على ثنية هذيك ولنجم يبدل ثنية. نعود نفكر اللي بسبب حفلة طيحة أمبان على مستوى الروتيكس تخلق تعطيل كبير. نسيسر وإحنا وطريق سلامة للناس الكل.
يلا نرجعونا. رجعنا يا بسام، يا الغزل كله تعدى في المباشر.
لا قلت لها صوتك مزيان يخلي الناس تمشي للروتيكس مش تعرف.
يلا نحكي على التطورات، ملف قضية مراد الزغيدي وبرهان بسايس، قضية جديدة توجيه تهم بتبييض الأموال والإثراء الغير مشروع في حق كل من برهان بسايس ومراد الزغيدي. الأستاذة ناجية شواشي محامية برهان بسايس اليوم الصباح على EFM تفسر شنية التطورات هذه نسمعه.
كبير انا كنت موجودة ولا شيء، ما جاش تسخير. قال برهين عنده اسهم في البلاد الفلانية ولا في البلاد العلانية ولا في حاجة، ثم اكسيو عشان تيت سوسيتي عاملينهم بعضهم خمسة اصحاب تيت سوسيتي هذيك حتى لي بينيفيس اللي فيها يضحكوا، معناتها ماهوش حاجة. كان الاصل انه على الاقل يتراوي يتقدموا الابحاث، ومن بعدين كان ثم حاجة يخليك تقدم الابحاث تعلم القصوى بالسير قبل ما يسرق. وهذه الشيء إما ما عنده شيء نقوم أنا نخرج موسمه قدام الناس على أساس إنه فما حاجة وقت اللي ما فهميش. كنت أتمنى إنه تقدم الأبحاث إن فما حاجة ما فهميش حاجة على الأقل ما نوسموش أشخاص بأمور ليست فيهم.
به يلا نرجع أيضا إلى تدوينة لمدام سلوى نعمان زوجة الإعلامي برهان بسايس اللي تتوجه برسالة إلى رئيس الجمهورية بخصوص التهمة الأخيرة التي وجهت لزوجها وهي شبهة الإثراء غير المشروع. وتقول سلوى في التدوينة اللي نشرتها أنه هل ترضى لرئيس الجمهورية قتله، هل ترضى وأنت أستاذ القانون أن يخرج ممثل النيابة العمومية في تونس ليكيل الاتهامات لزوجي وينسب له الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال وامتلاك أسهم في قنوات إعلامية إذاعية، في حين أننا لا نملك إلا منزلا كسبناه بالوراثة، وحكيت على جراية عادية لزوجها. به العائلات تتفاعل طبعا وهذا حقهم، في نفس الوقت النيابة العمومية البارح تعلمنا أنه فما تهم جديدة بعد التكييف الأولاني اللي صار بسام اللي هو في علاقة بالمرسوم، واللي صار على أساس الاستئناف من قبل محامين برهان ومراد ومن قبل أيضا النيابة العمومية البارح.
البارح كنت تفكر حكينا على علاش قيس سعيد فصل ما بين حرية التفكير وحرية التعبير، وقلنا راهو فما اتهام سياسي بكون انه برهان بسيس ومراد الزغيدي، يعني اتهام قيس سعيد كانهم يعبر على افكار غيرهم، يعني لهنا فما تهمة سياسية. وفهمنا انه المسألة لهنا ما تعلقش لا بحرية الصحافة ولا بحرية التعبير. انا حسب رأيي ربما هما عايطوا لهم على الفيديوهات هذاك منطلق الابحاث، وحسب رأيي انا حاجتهم بتليفون برهان بسيس وحبوا يعرفوا شنو فيه مع شكون يتواصل مع شكون يتحادث خلال الفترة الأخيرة. أنا ربما نعتبر كذلك البيان اللي صدر البارحة النيابة العمومية هو بمثابة استجابة لخطاب قيس سعيد. وقت القيس سعيد حكى قال راهو ما عندناش شكون يسجن بسبب كلمة، جاء البيان هذا باش يقول انه راهو برهان بسيس ومراد الزغيدي موقوفين لذلك السبب اللي هو شبهه الاثراء غير المشروع، يعني يحبوا يبينوا انهم راهم ماهوش موقوفين من اجل حريه الصحافه في اطار استكمال الخطاب اللي قاله قيس سعيد. انا اليوم نتمنى انه لو النيابه العموميه تزيد توضح لنا اكثر شو معناها شبهه الاثراء غير المشروع، هل عندك ادله، هل عندك اثباتات، لانه لهنا ما نجموش الحقيقه لنبر ولا نتهم الناس بناء خاطر فما
البارح صار توجيه البارح صار التوجيه التهم هذه اللي هي راهو نذكروا تبقى دائما شبهات الى حين انه نفهموا شنو اللي
صاير متهم بريء.
لكن في نفس الوقت عبد العزيز اليوم شنو نفهموا من موقف النيابة العمومية من انها في كل مرة لا تكشف على التفاصيل؟ هو فما دو سوليسيو، يا اما ما يحبوش يقولوا لنا، والا الملف مازال جاي للبحث فيه.
هو انك ما تقولوناش، انا نجم نتفاهموا من حق النيابة العمومية نظرا لانه ملف فيه معطيات معينة ولا غيره، ولا مش وقته.
أي.
انا اللي قلقني تعرف شنو؟ توا برهان بسيس كان مهابط في الأوتوروت، وقفوه في الثنية بدون أن يتم استدعائه بطبيعة الحال بإجراء قانوني، هزوه مشال داره، فتشوا له داره، يعني لوجوا على حاجة. سي مراد صغيري لما يمشوا مشاو له داره، وقفوه من داره، هزوه. إذا كان فما الشبهة هذه متاع تبييض الأموال وشبهة الفلوس والإثراء الغير شرعي، واللي هو من حقك أنت كنيابة عمومية أنك تثبت في الحكاية هذه، بعد شي يصير يوقع إيقافهم على أساس الفصل 54 وتتم محاكمة ويصدر حكم. والحكم شنية التهم؟ التهم هي أنه الكلام ولا كذا ولا استعمال كذا. في بعد 3-4 أيام يقولون راهو فما تهمة أنا هذا هو اللي ما فهمتوش. تنجم أنت راهو كنيابة عمومية ولا كسلطة عندك يا سيدي شبهة حول سيد برهان بسيس ولا سي مراد الزغيدي في إطار ما يسمى بتبييض الأموال ولا غيره، تنجم تمشي وفتشت وشفت ولوشت وبحثت. فما حاجتين، كان لقيت ما يدين تتم العملية وبذلك يتم المحاكمة على على ذلك الأساس، وإلا إذا كان مازال تخلي الراجل في حارة صراح وتكمل الأبحاث متاعك وتكمل إلى حين استكمال العملية. اللي صار هو أنه تم توجيه تهمة على أساس الفصل المرسوم 54 والفصل 24، إش خلانا تخلنا في جدل في أنه هناك مس من حرية التعبير وغينه، لأنه الأسئلة كما فهمنا كانت حول شنو تقصد، ولو أنه فم علاقة توا،
وهذاك اللي أشار له بسام،
ولو أنه فم علاقة
إخراج القضية من مربع المرسوم وتمشي أنها في قضية أخرى فيها شبهات تبييض أموال مالية، قضية ذات صبغة أخرى بعيدة عن المرسوم، هو
كان
هذا
لأجل أنه كانوا يمشوا الزوز مع بعضهم، لأنهم هما كعيتوا لهم يسأل فيه على الفيديوهات وشنو تقصد بهذه، في إطار أنه هو عنده عليه شبهة متاع أنه فما تبييض أموال ولا أموال جاية من أطراف معينة، ولا يقصد
تبييض الأموال في حرية الصحافة.
لا تهمة أخرى ما
تنحاش. هو كان الأساس أنه يمشيوا مع بعضهم وتبحث وحتى تلقى الدليل متاع تبييض الأموال وقتها، أما أنك تحاكموا على كلام تقال في البلاتوات وما فيهش حاجة، هذاك هو.
وطبعا هذا الكل مع العلم أنه رانا ما عندناش التفاصيل متاع
الأبحاث
شنو المنطلق متاعها وين ماشية وين هزت.
أنا اللي فهمته ربما من التسخير الفنية اللي حصلت لهواتف الجوال، ربما تم توجيه هذه التهمة، الله أعلم معناها التهمة، هل ثم أدلة مادية ثابتة تدينهم أو تثبت أنهم متمكنين مصراع غير مشروع؟ لا أعتقد ذلك، خاصة فيما يخص مراد الزغيدي، لأني نعرف أنا عائلة الزغيدي عائلة مناضلة، ولا يمكن أن تكون ربما مرتزقة لأي طرف، هذا يراه شهادة بالحق، مش كان في مراد عائلة كاملة.
أما زملائنا الزوز ربي يخلص وحلهم ونعرف
يعني نحب الدولة
هذا رأي ذاتي، خلينا نمشي توا إلى الرأي
الدولة. يزم بالإثباتات المادية، كتوجه تهمة يزم تكون عندك إثباتات مادية، هذاك علاش نحبه اليوم سياسة اتصالية واضحة. تمنيت لو البيان هذا يكون أكثر دقة اللي يصدر عن النيابة العمومية ويبين ربما بعض التفاصيل. صحيح القضية مازالت منشورة لدى القضاء، ما احناش نطالب بكل التفاصيل، أما على الأقل أعطينا التوضيحات، لأنه راه تهمة الإثراء غير المشروع لشخص يعني أنك تتهم فيه بكونه مرتزق لجهات سياسية، وأنا نخاف أنه كل ما تقرب الانتخابات ربما ستكثر الاتهامات لصحفيين.
رئيس الجمهورية البارح يتحدث على حق الشعب التونسي الذي لن يسقط بالتقادم أو بأوراق الاقتراع. التقادم وأوراق الاقتراع سوس مواضيع راهم كبار ياسر،
برشا طبعا.
التقادم هو معناها راو اللي صار قبل راهو مش
بالوقت يعني...
لا راهو لا رئيس الدولة قاعد يقولنا لا راهو الحكايات الدوسيات القديمة راي
وإذا أردتم استعمال أو ركل اقتراع من أجل التقادم باش تربح الوقت راهو لا
هذا فكرني في دفوارات الدروا أو ماذا شنو نقصد بها الربط أو تفرز المواضيع أنت ربطت به رئيس الجمهورية استقبل رئيسة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي شاف معها أعمال اللجنة في المدة الأخيرة رئيس الجمهورية شنو يأكد مرة أخرى بس الدولة لا تسعى إلى التنكيل بأحد ولكنها تسعى إلى استرجاع حق الشعب في الأموال والمقدرات التي نهبت منه لقاءات متعددة لرئيس الدولة مع رئيس اللجنة الصلح الجزائي الحالية أو حتى اللي قبلها لأن اللجنة نعرفه اشتغلت عندها مدة وصار تغييرات في في اللجنة يعني في اللجنة
في قانون اللجنة في تركيبتها
فوالا
ونقحوا حتى القانون
حسب رأيك هل بدأت اللجنة توصل إلى الهدف الذي جعلت ووضعت من أجله والفكرة اللي عند رئيس الجمهورية اللي يحب يوصل لها هو أنه يسترجع أموال الشعب
حسب رأينا لم يتحقق مبتغى والهدف من هذا المبدأ اللي هو الصلح الجزائي لعدة أسباب السبب الأول احنا الدولة التونسية بدأت بالعكس بدأت بالتصعيد وبعد ولات في مرحلة الود يعني كان نذكروا في برشا خطابات كان رئيس جمهورية تهم رجال الأعمال بكونهم فاسدين بكونهم متورطين في الفساد والتصعيد هذا خلف ما هو ما بين السلطة وما بين رجال الأعمال أذك علاش أنا أقول لك لو كان الصلح الجزائي انطلق بالود كان أفضل بالود يعني مش الدولة مش تلحلح برجال الأعمال وتقول مات وخلصوا أما على الأقل دون التشهير ذاك علاش اليوم صلح الجزائي تعطل ذاك علاش رجال الأعمال برشا رجال أعمال ربما عندهم ديون وعندهم مشاكل ما تقدموش ملفات للجنة الصلح الجزائي فلجأنا إلى استعمال القضاء وربما نشر قضايا في حق الكثير من رجال الأعمال في إطار جلبهم يعني عنوة إلى صلح الجزائي أعتقد أنه ربما الدولة كانت تعول على المنطلق هذا لتوفير الكثير من الموارد المالية لكن للأسف الشديد حسب بعض المعطيات ما تقدموش برشا ربما أموال هذوما المتقدمين بمطالب صلح الجزائي لأنه فما مغالطات في الكثير من التقارير وفما ربما إحصائيات غير دقيقة متعلقة بالأموال اللي مستوجبة في حقهم خلال الفترة هذه أظن أنه لقاء رئيس الجمهورية البارح ستليه ربما بعض القرارات المتعلقة بالصلح الجزائي وسيليه ربما تطور آخر ربما اليوم باش نتحولوا في مرحلة أخرى يمكن الفترة القادمة باش تشهد إيقاف بعض رجال الأعمال اللي امتنعوا على الوصول إلى صلح الجزائي
بيه بربي قبل ما نعطيك الكلمة عزوز تو انتم تحكيون نشوف قاعدة قدامي في بعض الكومنتار تعليقات على اليوتيوب دونك مع احترامي الكبير جدا جدا لكل المستمعين وتعرفوا قديش الحصة هذية تحترم مستمعيها ونطلب نفس الاحترام راهو كي نبدأ نتكلموا مانيش قاعدين نعسوا على كلامنا ولا المستمعين مع احترامي لكم انتم باش تكيفوا هذا قال حاجة يزمو يبحث توا خطر ذي ولا تندانس جديدة توا حبيت نقول لكم اللي احنا نتكلموا فما ناس تكتب تقول هذا لازم يبحث عليه هذا لازم يتوقف عليه ليه راه مش هكا راه وحتى كان فما شكون منا مشي وقع الاستماع ليه راه ولا مش هكا راه اساس باسباكم ساعه يا جماعه دونك نقدروا بعضنا نحترموا بعضنا احنا نعرفوا مجال خدمتنا وين تقف وين تبدا مخالفه القانون وانتم مع احترامي ليكم ماكمش نيابه عموميه وماكمش عندكم لابتيتود كيفاش نقولوها بهاكا نحب نتكلم برشا احترام الكفاءه باش
والقدره
شكون يبحث وشكون ما يبحثش فما دوله
الأهلية.
وفما
الأهلية.
شكرا لكم فما دوله وفما مؤسسات الدوله واحنا ما نسمعوا كلام المؤسسات الدوله هذه
واخطر ناس هما الميليشيات الالكترونيه
لا لا انا ما نقولش
لا لا ثم ميليشيات الكترونيه نذكروا راه في عاد حركه النهضه كلينا على روسنا من ميليشيات النهضه الالكترونيه الفيسبوكيه
خلينا نقولوا مستمعين قاعدين يتفاعلوا في اطار المناخ العام
مجموعه هذا تونس لا فهم
اما انك تذكر ذكرتهم وانك لفت نظر به
شكرا به برشا يعطيكم الصحه تفضل عبد العزيز
بون في موضوع الصلح الجزائي شوف الصلح الجزائي انا موقفي كان واضح منه من اليوم الاول هو المبدا لربما هو المبدأ باهي ممتاز أنه فما ناس يلزمها ترجع، والعديد رهم رجال الأعمال قابل ذلك المبدأ. أما لكن ربما الطريقة والدليل على ذلك التخبط اللي صار في مسألة تكوين اللجنة، العمل متاع اللجنة في المرحلة الأولى. سيد رئيس الجمهورية لاحظ ذلك بنفسه، قام بالعديد من الزيارات، أعطت له أرقام غالطة،
وعدل القانون.
سمعني باش نزيد ونأكد، وأنا نأكد كلامك أنه العملية ما عطاتش حتى ثمار، أنه إلى حد الآن سي مروان المبروك اللي تم التسويق له بأنه أكبر رمز وإلا أكبر رجل أعمال مطالب بمبالغ هامة، إلى الآن مازال موجود في السجن وهو بصدد النقاش. أنا أقول أنه اليوم الدولة يجب أن تكون رحيمة بأبناء شعبها حتى ولو غلطوا، والناس هذه راكي غلطت في إطار منظومات معينة، وغلطت في إطار قوانين زاد كيف معينة. وعملية الإصلاح صحيح لازم تكون فيها عملية عقاب، ولا ربما إعادة بعض الأموال، ولا ربما الحديث حول التعويض وغيره، أما لكن يجب أن تكون بطريقة عقلانية، وما تخليش الناس هذه في موضع أنه تعيش حالة رعب، حالة خوف أو انسداد أفق، وقت اللي جي أنت طالبهم بمبالغ خيالية. واللي اليوم نعرف الوضع الاقتصادي سواء الوطني ولا الإقليمي ولا الدولي، اللي راه مستحيل الناس هذه تكون عندها المبالغ، إذا كان حتى موجودة عقارات، شركات، أسهم، غيره.
ماذا بينا نربط الموضوع هذية بحاجة مهمة برشا صارت المدة اللي فاتت، الحديث على مراجعة الفصل 96 من المجلة الجزائرية. رأوا الأمور مربوطة ببعضها. اليوم أنك أنت تدخل في فكرة صلح جزائي في العديد من المجالات اللي تكون قريبة من استرجاع الأموال، قريبة من الوظيفة العمومية، من يسدي التعليمات، من الناس اللي تاخذ الفلوس تدفع الفلوس، راهي منظومة كاملة ماشية في الصلح الجزائي. وذلك سؤالي عبد العزيز اليوم، هل بعد هذا الكل اليوم مازال أبديت عنا نوع من الفيزيبيليتي ولا لا؟
هذا شو حبيت نقول لك يا خلود، أنه الصلح كلمة الصلح راهي منظومة كاملة، ما هيش راهو وقت نقولوا الصلح مش نعملوا صلح في تونس مع رجال الأعمال، مش كان راهو أنك تجي باش يخلصوا وتفرض عليهم وتدخلهم مثلا للحبوسات وتعمل عليهم ضغط. لا، هذا أوكي تنجم تمارسوا، أما لكن في إطار عملية إصلاحية كاملة على المستوى التشريعي.
أمغزولي عنا رجال أعمال وعنا حيتان كبيرة رافضة صلح جزائي،
موجود
وفهم رجال أعمال حيتان كبيرة اليوم قاعدة تحب تربح الوقت، تقول لك ربما قيس سعيد ما يربحش في المدة الانتخابية الجاية، خليني ما نقدمش الملف هذا إلى حين أنه تتغير المنظومة، منظومة أخرى تتفاعل معايا وتاخذ مني فلوس تحت الحيط.
هذاك علاش قال لهم راهو ما تنتهيش لا بالتقادم لا باوراق الاختيار.
فما رجال اعمال يحبوا يربحوا الوقت، نقول لك انا يقول لك ربما المده الجايه باش يجي ابن المنظومه القديمه ونتصالح معاه تحت الحيط ونعطي له فلوس، مانيش مضطر ندفع
يا بسام. مالك تجي مراك تسهلها له العمليه، ما تخليش يخمم بالطريقه هذه. عيط له يا خويا واقعد انت وياه وسهلها عمليه الصلح تتسهل، مش لازم تكون بالتعقيدات اللي هذه الكل
كذا. عيط له يا خويا قداش
وعامل معاه مع المحامي
والصلح الجزائي
اللي هو عامل معاه بيع وشريه ويرجع الفلوس اللي نجم وينتهي الموضوع.
شكرا. فاصل وراجعين. محمد عبو للحديث على شكاية جزائية تم إيداعها اليوم في حق الأستاذين غازي الشويشي ورضا بالحاج. أستاذ محمد عبو أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا، تحياتي لكم.
شكرا لك. أستاذ عبو، شكاية هذية قدمت بها أنتما في حق الأستاذين غازي الشويشي ورضا بالحاج، بشكون شاكين الأستاذين الشويشي وبالحاج؟
الأستاذين الشويشي وبالحاج ومع الأستاذ جور بن برك مع ثلاثة ملوبين موجودين اليوم في السجن. شوف،
وجور بن برك معه، واضح،
وجور بن برك هو المقصود. الحقيقة في الفترة هذه ما نرجعوش النقاشات اللي صارت بعد سقوط بن علي. أنا مثلا الشكايات اللي عندي سبيتهم قبل بن علي قدمتهم ربي يرحمه سي عبد الفتاح عمر وحالهم على وزارة العدل. بعد وقع في استئناف البحث في القضايا هذيك، ثم حتى استئناف تحقيق دور الأدلة الجديدة إلى آخره. ومن بعد الحقيقة نحن أهملناهم، وحتى بعض المناوبين نتاعنا ولا اللي كلفناهم وقت زاد أهملوا المسألة هذه، والناس انشغلت بالحياة السياسية الجديدة بالوضع السياسي الجديد. فما تركيز كبير ياسر على العدالة. نهار اللي وقفنا 14 جانب في معناها 2012 نطالبوا بسعودية برجاء بن علي، لقينا روحنا كان 150 شخص فقط. هذا هو اللي صار الحقيقة. فالدرس اللي نحبوا نقولوه من توا، ما بين نظام قمعي موجود توا تتقدم ضده شكايات، توا يزور رؤوسهم الضحايا، وتوا يحط في باله كل من انتهك حقوق الناس وتسبب في آلامهم ممكن ناس تموت في السجون غير اللي مات في الشارع ربما المشاكل هذه الكل لازم يفهم وراه ما عادش فما حاجة اسمها تحصن بالسلطة هات في السلطة تو كمل حصن روحك ستدفع ثمن يوم هذا شي نحب نقول للناس كل اللي اعتقد كله قوي برشا بالسلطة كي كان باش تدوم راهي دامت لغيرك وما تدوم لكش بالبنطق اللي تحب انت هذا هو الموضوع فقط رسالة واضحة وقلت هو سوسيش الخطأ
أنتما دخلتوا في مسار مساءلة قانونية جزائية لشكون بالضبط أستاذ عبو؟
كيف قضاء تعديل الاتهام اللي بالنسبة لي نحن قامت ما يكفي من القرائن على كأنهم لم يكونوا يجتهدون كقضاة وإنما كانوا يطبقون تعليمات سلطة سياسية تحت تأثير وتحت التخويف من تطبيق المراسيم الجديدة اللي تعملت معناها بعد 25 جويلية اللي تسمح لرئيس الجمهورية باقتراح من وزيرة العدل كونه يحيل أي قاضي أو يعفيه أي قاضي بالإضافة المذكرات العمل اللي عملتها وزيرة العدل معناها باش تتحكم في القضاة وتخوفهم حالة الخوف هذه سمحت لهم كونه يحطوا الناس في الحبس باش هم ينجم يروحوا بحضر ما بساهم ولادهم الكل أنا جايين باش نقول لهم حتى اللي حطيته في الحبس لو عندهم أبناء وعندهم عائلات وعندهم أمهات كيف كيف فالاسم هو كونك تطبق القانون وتتحمل مسؤوليتك ويتضامنوا معك زملائك ويتضامنوا معك المواطنين ونهار من نهارات الدولة تكرمك اختاروا هما اختيار ياسر كونوا يروحوا سلامات لديارهم وان شاء الله نهار نصب طولهم خاطر ما نجحناش فيها في تونس ما عملناهاش عملوها الاوروبيين بعد الحرب العالميه الثانيه مشاو فركسوا على الجونات وجابوهم وحاكموهم احنا اللي سول حد ما كيناش برشا بالعداله التقليه وندفع ثمن اليوم تاع كونه كل من يحكم يعتقد كونه سيفلت من العقاب رسالتنا لن تفلتوا ابدا من العقاب مهما كانت التكلفه ومهما كانت الظروف هذه هي الرساله وصدقوني لن تتطور تونس اطلاقا الا بهذا 25 جويلية كنت من الناس يدفعت فيهم دفعت له على اساس كونه فما ناس فلتت من العقاب واستغلت السلطه للفساد والثراء والتمويل الاجنبي ذاك علاش قلنا له سقاي سعيد لازم يتحاسب الناس هذوما خاطر بجرات عظيم ما يتحاسبوش نفس الشيء نقولوا فيه توا راهو اي انسان مهما كان ارتكب جرائم في حق التوانسه سواء بسجنهم ظلما او بفساد او بانتهاكات حقوق الانسان واخرها تعذيب تاع مهدي زقروب اللي هو تعذيب بتعليمات سياسيه او على الاقل في مستوى عالي بالكل راهو يلزم يصير فيها دفع ثمن ما حاشناش بعد وقت مع لجنه ماذا بينا هاي فرصه نقول الامنين لا تتورطوا في تطبيق تعليمات وكذلك بالنسبه للقضاة لا تتورطوا في تطبيق تعليمات راهو ما فما حد شفت من العقاب مهما كانت التكلفه وان شاء الله يكونوا اغلبيتهم من العقلاء من العقلاء ويخموا في الوطن ويخموا في مصالح غيرهم رانا ما نجمو نعيشو كان مظلمين مع بعض غير
الكل تطبيقيا كما قلت من الاول اللي التحقوا بنا توا انه تم ايداع شكايه جزائيه ضد مجموعه من القضاة في دائره الاتهام بالاساس ضد في حق بلوتو الاستاذين غازي شويشي ورضا بالحاج وجوهر بن مبارك
سي محمد وشكاية ضد وزيرة العدل
وأيضا ضد
سي محمد هل تتوقع أنه باش يتم ربما التفاعل قانونيا وقضائيا مع الشكاية هذه؟
لا نتصور بعد ما يتغير النظام يتحرك الشكاية هذه محاليا فقط تقوم بواجبنا الأكثر والأقل
يعني شكاية رمزية
لا ماشي رمزيه هاي فرصه اللي يحب يصلح هاي فرصه باش يصلح انا هذيك اللي قامت الحجه الاكثر واقل معناش الوهم الحقيقه كانوا سيطبق القانون الان
واضح
اما سيطبق يوم ما هذا هو الحقيقه وهذيك هي الرساله اللي نحبوا تبلغ وخاصه للجنات صموا مليح وخاصه اللي باش مازال باش يتعرضوا لغرائط راه مفروض حد غدو يقعد المحكمه يقول تعرضت لغرائط هذا
شكرا لك استاذ محمد عبو يعطيك صحه على المعلومات هذه الكل عبد العزيز الكلام اللي كان يقول فيه الاستاذ عبو كلام يتقال برشا نسمعه هو أنه راهو اللي يظلم اليوم في الأيامات ولا يطبق قرارات ما هيش عادلة أو منصفة راهو يجي نهار ويتحاسب أنت عندك فكرة طرحت علينا برشا مرات لهنا في 90 دقيقة أنت تقول أنه رئيس الجمهورية ما هوش هو وراء الأمور هذه ما هوش هو اللي قاعد يطلب من القضاء أنه يقوم مثلا بالإيقافات بالطريقة هذه أنه المرسوم 54 يقع تكييفه بالطريقة هذه اليوم لو كان نشوفوا حديث رئيس الجمهورية مع وزيرة العدل والتلبارح حديث يرفض فيه الرئيس
بالطبع.
بصفة واضحة أنه مثلا ناس تدخل الحبس على حرية التعبير يرفض فيه أنه تصير مخالفات جزائية اللي تخلي العبيد تقول شنو هذا شو اللي صاير في نفس الوقت راو أنه التطبيقات ما زالت على نفس النسق شو اللي صاير
يعني هو كما وما زلت أنا عندي الفكرة هذه هو أنه ربما رئيس الجمهورية بطبيعة الحال أمام هذا الكم الهائل متاع الملفات وغيره ما هوش قادر على أنه يسيطر على كل هالعمليات الكل، وخاصة في القضاء كل يوم فما قضايا، فما لربما فما أطراف تريد استغلال بعض ال 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 معناها الفاي اللي موجودين في القانون، لربما فما نكسيت زال في كذا، لربما فما غايات معينة، لربما فما كما يقول هو فما مسألة المؤامرة. أما لكن زاد رئيس الجمهورية من واجبه لما تكثر هالعمليات هذه وتتزيد أنه يتدخل، أنه يضع حد لذلك، لربما في المرحلة القادمة وإلا بالقرارات الأخيرة من تغيير وزارة، وإذا كان فما تغييرات أخرى قد تصير، من أنه يتم استبعاد الناس اللي هي مأدلجة ولا هي متسيسة ولا هي محسوبة عليه وتغييرها بكفاءات، لربما هذايا مش يكون عنده دور في أنه ترجع البوصلة إلى والأمور إلى نصابها، لربما هناك تغيير أو استفاقة ومعرفة بأنه هناك من يريد استغلال بعض هذه القوانين ولغاية معينة. هذا كله رئيس الجمهورية اليوم مطالب بعد اللغط الكبير اللي صار بعد هذا النقاش اللي تحول إلى الشارع والناس ولا تهبط الشارع والشباب ولا معناها يتظاهر، وهناك قلق حتى على المستوى الوطني بصفة عامة من قبل النخبة وجزء كبير حتى من مواطنين التوانسة. هذا كله يخلي رئيس الجمهورية عليه أن يتدخل وأن يعيد الأمور إلى نصابها.
بسام،
شو احنا متفقين على حاجة أنه يحق للدولة أنها تحقق مع صحفي، تحقق مع سياسي، تحقق مع محامي، هم شنو الحاجة نتفق عليه؟ تطبيق القانون. شنو الأساس اللي يجمعنا الكل؟ تطبيق القانون. اليوم فما حسب يعني القانون فما احتجاز قسري لبعض المتهمين في قضايا سياسية، لأنه مدة الإيقاف ومدة الاحتفاظ فاتت الأجال متاعها دون صدور أحكام قضائية. اليوم علاش أنت كسلطة سياسية تعطي في صورة سيئة على روحك بخرق القانون، والحال أنه من يحكم الدولة وأعلى هرم في السلطة اليوم أستاذ قانون، يعني أستاذ القانون هو أكثر واحد يلزمه يسهر على حماية القانون وعلى دفاع القانون. هذاك علاش راهو اليوم نقول لك أهمية المحكمة الدستورية. يلزمنا محكمة دستورية اليوم، يلزمك حكم هو اللي يعدل ربما السلطة ويرجعها إلى مخه وقت اللي تخرج عن المسار الدستوري، وقت اللي تخرج عن القانون. هذا مهم برش.
وهذا سيكون أول سؤال لي للأستاذ أمين محفوظ اللي بيش يكون ضيفنا بداية ماضي ساعة. المحكمة الدستورية
وكذلك مجلس نواب الشعب
شبيه
يجب أن يلعب دوره.
فيش
مثلا
في نظام رئاسي
خلينا في
المرسوم 54 هو دوره تشريعي ودوره حسب ما تم الإعلان عليه أنه سيقوم بالإصلاح وكذا. يا أخويا الـ 54 هذا فما اتفاق داخل المجلس وفما اتفاق في النخبة واتفاق عند الناس
كل فما مبادرة تشريعية بتغيير فصل 24 خرجوا النواب قالوا صار بلوكاج على مستوى رئيس المجلس.
ما يزموش يصير البلوكاج، ما يزموش يصير البلوكاج، يجب ربما تغيير ذلك. بلكش رئيس الجمهورية اليوم ينتظر في هالخطوة هذه من عند النواب، وحتى إذا هو ما ينتظرش، إذا اليوم مجلس نواب الشعب اللي يمثل الشعب التونسي واليوم يتشدقون بذلك تشوفوا بأنه أصبحت فيه مضرة للبلاد وأصبحت فيه مضرة لصورة البلاد، وحتى الرئيس الجمهورية اللي أنتم اليوم الأغلبية فيكم ترشح باسمه وترشح كمساند ليه يا أخويا بدلوه.
هذا المنطق هذا المنطق الواقع شو يقول بسام؟ يقول لك مستحيل أنه لا. هذا البرلمان في النظام الرئاسي يمكن أن يكون له دور في تغيير مرسوم معناها بالمرسوم بالثقل هذا وبالتطبيقات اللي صارت. فما ناس تقول لك اليوم لا يمكنه أن يقع تغيير هذا المرسوم إلا من قبل
البرلمان اللي نجم البرلمان اللي نجم يفرض عفو جبائي في قانون المالية أمام وزيرة المالية كانت ضد ذلك ويتم التصويت عليه بنعم قادر على أنه يغير القانون.
بس ترى أنه البرلمان مش صحيح ما نجموش نعملوا عليه في حكاية المرسوم.
زوز اعتبارات، أول حاجة نظام رئاسي، البرلمان اليوم والنواب يعتبروا أنه رئيس الجمهورية هو اللي يحدد خيارات الدولة، هو اللي يحدد المرسوم 54 يتنقح ما يتنقح. الاعتبار الثاني، برلمان ما فيهش معارضة مش باش يكون برلمان ناقد، مش باش يكون برلمان يعدل ربما خيارات السلطة التنفيذية. اليوم عندك برلمان يتماهى خيارات السلطة التنفيذية، سلطة شرعية تقريبا يخدموا في نفس الشيء. اليوم للأسف الشديد عندنا نواب يعتبروا أنه كلام قيس سعيد أو خيراته قرآن منزل لا يمكن تعديله ولا يمكن المس به. صحيح فما بعض النواب يحاولوا عندهم محاولات أنهم يعدلوا المرسوم 54، لكن فما في المقابل بعض الأطراف تعتبر أنه ما قام به قيس سعيد لا يمكن تعديله ولا يمكن تقييحه. هذا في إطار ربما يعني المراكنة السياسية أو في إطار ربما الاستحواذ على أفكار المشروع السياسي لقيس سعيد.
شكرا لك بسام. شكرا عبد العزيز. بعد الأخبار نستقبل ضيفنا في 90 دقيقة أستاذ القانون أمين محفوظ.
بعد شوية مكملين في 90 دقيقة مع خلود المبروك على إي إف إم أحلى غاديو.